لكن من أبناء الإسلام يقف حسينا عن القادسية. ان شباب الاسلام يقف الان كل المتواصلين عن سياسة العالم ومزاجك في سياسة العالم ومبارياته وحيث المنزال وموضع سياسة العالم الى اخر هذه التفضيلات المملة وحيث تدبير الصغير وحيث تحول الهدف الى جذب في الوقت الذي تحول فيه الجذب الى هدف تاريخ الأمة الجذب صار هدفا وصار مجهولا وصار نفيا منفيا في حياة شباب الأمة وفي حياة الأمة بأسرها لكن الهدف المتمثل في اللهو واللعب صار جدا وصار قانونا وصار تضل له الدنيا ويزل له العالم يضل الغل ثمين الباب ويزلون ذليل الناقوس. انما لا يعصمر الا ان يكون هذا الناس في دنيا الحجرات وعالم الطاغوت اما حيث الرجولة والشهامة حيث التاريخ حيث الانوار في تاريخ هذه الامة والصفحات المسلمة فذلك كيف تعمد المستشرقون والمستغربون ان يجهلون به فالامة اجهل ما تكون بتاريخها وامة تجهل تاريخها لا يمكن ان تعرف مستقبلها. امة لا تعرف ماضيها لا يمكن ان تدرك حاضرها ولا ان تستنير لمستقبلها او ترى رؤيه صحيحه. تعمدوا ان يجهلون بالصفحات المشرقه المنيره في تاريخ الامه ففي اي مرحله من مراحل التعليم يمكن ان تدرس القادسيه او ان تدرس حطين او ان تدرس فتح المدارس او ان تدرس هذه المواقف وتلك الغزوات والفتوحات. ان هذه توجد جيلا يرى في نفسه اصاله لان امته له تاريخ ويرون انها توجد جيلا يحب الجهاد ويحب الاستشهاد فلا داعي لجهاد ولا داعي للاستشهاد ولتتم الامه وتسقط تحت اقدام اعدائها هيله ذليله يقرؤون الاعداء كما يقرؤون الرؤساء الطرق حتى لا يدرسون بعض حشره. لذلك فأخبرنا أن نقف مع هذه الصفحات المشرقة في تاريخ الأمة إنها وقفات مع مرجعة القراسية تلك التي لو سألت شباب الإسلام شباب المسلم عن هذه المرجعة ما الذي يعرفونه عنها فإنك ترى صورة الخلق. لذلك سأنوه إلى بعض المواقف وأذكر بعض الدروس من هذا الماضي المشرف لنستنير به في الواقع المظلم لأننا نرى من بعض الماضي المشرف والواقع المظلم هناك مستقبل مشرف فلنثبت الدروس لواضعنا من ماضينا لنستنير به في مستقبلنا. والامر احتاج مني الى توقيت خشيت ان يكون اختصارا مخلا ايضا لكنها دروس نتعلمها فنثق بالذي يريد ان يقف معكم على نطاق تلك الموضعه ولا تفاصيل تلك الحمله انما لنرى صوره لاسلامنا المثالي بعد ان صار واقعا حيا فتعانقت مثاليه الاسلام مع واقعيه المسلمين وارتقت واقعيه المسلمين الى مثاليه الاسلام فتعانقت وتتكاتفت حيث الواقعيه الوصيه والوسائيه معا. هذا التاريخ نفرد منه لاننا في وقت هي اشد ما تكون حاجه منه، فاننا في صراعنا المعاصر لا نبدا من وراء، وليس على قضاء الارض اليوم لا في امريكا ولا في اوروبا ولا في روسيا ولا في غيرها امه لها ما للمسلمين من جذور عميقه في التاريخ وفي الاصول الحضاريه السابقه وفي منهج الحياه شجره طيبه اصلها ثابت وفرعها السماء. ولو اتى على هذه الامه خريف افرط ما عليها الاوراق واكثر فروعها ولم ير الراقون ما اعتادوا عليه من اضراب الثمر واخذ الصبيان التاريخ يترامدون على فروعها ويتضاولون اليها ويقتطعون منها، فان من طبائع الامور الخاضعه لسنه الله ان تمتد الجذور ما دامت ثابته، ان تمتد تلك الجذور من جديد بما سبق ان امتدها به من قبل، فتعود مره اخرى الى رفيعها من بعد خريفها مدمره مورقه مونقه، فتستطيع البشريه ان تاكل من ثمارها وان تتغلل بظلها، ولذا لم يصلح اخر هذه الامه الا بما صلح به اولها. ما الطائفية في التاريخ؟ إن الطائفية من المعارك التي تركت مهرماتها على سطح الأرض، فبقيت آثارها على التاريخ ما بقي كوكبنا الأرضي، لأنها لم تكن ذات أثر محدود يدور مع الزمن، أو لم تكن فعلا ينقصه رجل فعل في الأجل المناسب، وإنما كانت حدثا تاريخيا بكل المقاييس لا تزول آثاره إلا بدوام الزمان نفسه والتاريخ ذاته. ولا شك أن القادسية تقع على قمة المعارك الحاكمة في تاريخ العالم، فهي التي فتحت على آثارها أبواب العراق، ومن وراء العراق فارس كلها، وهي التي من حينها استفرد نهر المسلمين، فاستفرد معه الصفوف الشتان من الناحيتين الحربية والسياسية، والصفوف المجوس من الناحية الدينية والعقائدية. ومن هنا انشأ دين الإسلام في العالم شرقا وغربا، ولولا ذلك لظل محصورا في جزيرة العرب لا يتعدى القبائل الضاربة في صحرائها أو أواصرها الأرضية. ولكن ببركة الجهاد الذي فرضه الإسلام على المسلمين اتسعت رقعة الإسلام وامتدت شرقا وغربا، وتم النظر بإذن الله. وفي القادسية كثر المسلمون شوكة المجوس كثرا لم ينجبر بعدها أبدا. في القادسية كثر المسلمون شوكة المجوس كثرا لم ينجبر بعدها أبدا. فيها ألقى القرص بكل طاقاته من سلاح وأكاد وأكياد كثيرة وأكياد ضخمة من الجند، وبقيادة تمثلت في أحسن رجاله وأسفارهم في الحرب والسياسة. وأبقى المسلمون أيضا بكل إمكانياتهم من وجهاء المسلمين وقرارهم وبقيادة تمثلت في صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم وواحد من السابقين الأولين إلى الإسلام وأحد الستة المرجعين للخلافة من بعد عمر إنه سهل بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه كما نزل إلى مواجهة أحفاد الفرس وأقياده وحجتهم بالسلاح الذي قصوا به على عدوهم نزل المسلمون بسلاحهم الذي قصوا به على عدوهم فكان أرقى سلاح هو الإيمان. الإيمان بكل ما يفرضه على أصحابه من ولادة وصبر وكفاءة دونه كل سلاح في الدنيا ولو كانت الأسلحة الذرية أو النووية. بهذا استحقت القادسية مكانها بل مكانتها على قمة المعارك الحاسمة في تاريخ البشر. من قاد حملها؟ لقد عرفت المهم لكن عند اغتياله توافد الناس من انحاء الجزيرة العربية. اي عندما اراد عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان يقود المسلمين الى معركة القادسية تجمع لها الجموع من انحاء الجزيرة العربية فانزلهم عمر على مكان فيه ماء يدعى صراع للخروج من المدينة على طريق نجد نحو العراق. فعثروا فيه الناس ما اذا كان امير المؤمنين قد اعتزم الخروج بنفسه على راس هذا الجبل او انه سيبقى في المدينه ويبعث رجلا غيره. فلما تكلم الناس ذهب ليتكلم بلسانهم عثمان بن عفان رضي الله عنه وارضاه فسال عمر بن الخطاب عما يريد فلم يجب عمر وانما نادى الصلاه الجامعه الصلاه الجامعه فجمع الناس اليه فاخبرهم الخبر واستشارهم في الامر لينظر ما يقولون فقالت العامة من الجن سر سر وسر بنا معه سر لتكون قائد الحمل ونحن معك وراء. فدخل في رأيه وكره ان يدعه حتى يرى الامر في رأيه فقال ابتعد وأعد فإني سائر إلا أن يجيء رجل هو أكثر من ذلك. ذلك لأن هذا الخبر وتلك الموقعة ليست في أيام قليلة ولا بشهور معدودة إنما تتسابق سنوات. والخلافة لا تستغني عن عمر والدولة لا بد لها من قيادة. فمن ثم بعد أن استشارهم لم يخالفهم الرأي حتى ينظر الرأي الأطول من ذلك فبعث إلى علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكان قد استخلفه على المدينة أي في الوقت الذي خرج فيه لملاقات العسكر والجنود. فأتاه علي ثم أرسل عمر إلى طلحة وإلى الزبير وإلى عبد الرحمن بن عوف يعني أرسل إلى البقية من العشر المبشرين بالجنة الذين مات رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض فجاء إليه وعرض عليهم الأمر فقال أخبروني الرأي فإني سائل. بعد الكلام الذي قاله الناس قال إني سائل لكن أحضرون الله وانصحوه. فكان طلحة وعلي بن أبي طالب ممن دافع الناس على رأيه أن يخرج عمر على رأي هذا الجنود ورأى خروج عمر أميرا لهذه الحملة. وكان العباس ابن عبد المطلب وعبد الرحمن بن عوف ممن لها. ثم اجتمعوا جميعا واجمع ملأهم على ان يقيم الخليفة بالنبي ويبعث رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويمده في الجنود. فان كان الذي يستهي من الخلق فهو الذي يريد ويريدون، والا اعاد رجلا ثانيا ونذر جندا اخرين، وفي ذلك ما يغيظ العدو ويرعب المسلمون. اي لا تحدث فتنه في المسلمين بسبب مقتل خليفتهم. فلربما توسب البعض الى الخلافه او ارتكب البعض بمقتل فاروق الامه عمر. ويزيد نصر الله بانجاز موعود. ولما انتهى عمر الى راي اجلاء الصحابه وفضلائهم في ان يبقى في المدينه وان يبعث قائدا سواه، وبقي عليه ان يختار ذلك القائد. فعرض الامر على علي بن ابي طالب رضي الله عنه ان يقود الحمله، لكن علي ابى. وراى عمر يتداول الامر هضبه اخرى مع مستشارين ويقول لهم اسيروا علي برجل. تامل وانت تسمع بعض احداث القصه لترى في كل جزئيه ضربا من الدروس نحن احوج ما نقول اليه. تامل صفات الطالب المسلم، تامل اهميه الشورى في الاسلام وامره الشورى بينهم. عمر يستشير في ان يخرج قائلا او ان ينول غيره، ثم هو لما اجمع امره على ان يبقى في المدينه ويكون اخر يستشير من ذلك القائل. حتى اشار عليه عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه بالاثر الذي قال له عليك بالاثر الذي لا تفرق خراسمه، عليك بسعد بن ابي ورقه رضي الله عنه. فاجمع امره على سعد بن مالك الذي هو سعد ابن ابي ورقه. فانك تقرا الاثنين بسعد في العشره المبشرين بجنة سعد بن مالك، هو سعد بن ابي ورقه. وما ادراك ما سعد بن ابي ورقه؟ هو احد العشره المبشرين بالجنه واخرهم وثلاثه واحد السته الذين جعل عمر الخلافه من بعده شورى بينهم، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم توفى وهو عنهم راض، وهو اول ما صلى من المسلمين لسهم في سبيل الله. واحد الفرسان الجدعان من قريش الذين كانوا يحرسون رسول الله صلى الله عليه وسلم في مقاديه، وكانت له دور في حراسه النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه احد، فاق به المسير والكثير حتى جمع له النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته بابيه وامه يقول ارض فداك ابي وامه، ارض فداك ابي وامه. حتى انه قيل راى سعد في يوم احد بألف سهمه بألف. ثم هو بطل الطائفي الذي فتح العراق وبعضا من ارتكابه، وهو الذي فوق الكوفه وانشا بها اول قاعده حربيه كبرى للمسلمين. صارت القواعد الحربيه الان لاوروبا وامريكا في هذه الخلافه. وكان سعد رضي الله عنه مجاهد الدعوه مشهورا بذلك بين المسلمين، من الناس من يخاف دعوته ومنهم من يرجوها لاجتهاد اجابتها عندهم. وكان من لهجة القادة المذكورين أخبارا وأكثرهم رجالة وأبعدهم على الخطأ في القلوب، كما كان من الرومان المسددين الذين لا يطيق لهم سهل، وكان من أحد الناس بصرا، كما كان رضي الله عنه وأرضاه طيب النفس نقية سريرة، وبلغ من فضله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفاخر به ويقول عنه: هذا قائد، هذا قائد، فليرمي امرؤ قائد، هذا قائد، فليرمي امرؤ قائد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولد ولد في مكة، أسلم في السابعة عشرة وفي السابعة عشرة أو التاسعة عشرة من عمره. نفس الآن بطلب ترجمة، وإنما هي إشارات تأخذ منها الملوك والعبر. يصلي على رسول الله تأثيرا على عمر بن الخطاب أن يختار شعبا، أرسل عمر إلى شعبه فخرج عليه فأمره على أرض العراق وأوقعه، تأمل وكيلة عمر، قال له: يا شعب، يا شعب بني وليد، لا يضر منك من الله أن قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يغرنك من الله أن قيل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن الله عز وجل لا ينفذ سيئة بالسيئة، ولكن ينفذ سيئة بالحسنة، فإن الله ليس بينه وبين أحد نفر إلا طاعته، فالناس شريكهم وضيعهم في ذات الله سواء، الله ربهم وهم عباده، يتضاربون بالعافية ويدركون ما عنده بالطاعة. فانظر النظر التي رأيت النبي صلى الله عليه وسلم منذ بعث إلى أن فارقنا، فالذنب فإنه الأرض. هذه عظتي إياك، إن تركتها ورغبت عنها حفظ عملك وكنت من الغالين، وأنتها من الله. وتأمل هذا الإجمال والجمال فيما يقوله عمر الشعب وشعب يغره. انظر النظر الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه منذ بعث والى ان فارقنا، فلزمه فانه الحق. ولما كان الرحيل رحيل الجنود، واراد عمر ان يبعثه يبعث سعدا على الحملة، لا وقال له: إني قد وليت في حرب العراق، والعراق أنا ذاكرت إمرة الفرس، إني قد وليت في حرب العراق، فاحفظ وصيتي، فإنك تقدم على أمر شديد شديد لا يخلص منه إلا الحق، فعرض نفسك ومن نعك الخير واستفتح به، واعلم ان لكل عادة عتادا، فعتاد الخير الصبر، فالصبر الصبر على ما اصابك او نالك يجتمع لك خشية الله، واعلم ان خشية الله تجتمع في امرين، في طاعته واجتناب معصيته. واعلم ان خشية الله تجتمع في امرين، في طاعته واجتناب معصيته. وانما اطاعه من اطاعه ببغض الدنيا وحب الاخره، واراه من اراه بحب الدنيا وحب الاخره. وللخلوق حقائق ينشئها الله انشاء، منها الفرد ومنها العلانيه. فاما العلانيه فان يكون عامده وداومه في الحق سواء، واما السر فيعرض بظهور الحكمه من قلبه على لسانه وبالعبد الله. فلا تذهل بالتحقق، فان النبيين قد سالوا محبتهم، وان الله اذا حبب عبدا حببه، واذا ابغض عبدا بغضه. فاعتبر منزلتك عند الله بمنزلتك عند الناس ممن يجرى معك في امره. هكذا اقرا عمر سعدا الى ان تجمع الناس. فبعث عمر سعدا في من اجتمع اليه بالمدينه من نفير المسلمين، فخرج عمر معه، خرج من صراط قاصدا صراط اربعه الاف. هذا سعد اتاه عمر في معسكره ومدحه وحث الناس على السيف، وشيعهم عمر فمشى معهم من صراط الى الاعور، مسافه ليست باليسير. ثم رام فيهم خطيبا قبل ان يتركهم في رعايه الله، فقال لهم: ان الله تعالى انما ضرب لكم الامثال وصرف لكم الخلق ليحيي بها القلوب، فإن القلوب ميتة في صدورها حتى يحييها الله. من علم شيئا فلينتفع به، وإن للعقل أمارات وتباشير، فأما الأمارات فالحياة والشقاء والأمر الهيوم اللين، واما التباشير فالرحمه. وقد جعل الله لكل امر بابا، ويسر لكل باب مفتاحا. فباب العدل الاعتبار، ومفتاحه الشهر. والاعتبار يكون بذكر الموت، وذكر الموت بتذكر الاموات، والاستعداد لهم بتقديم الاعمال. والجهد اخذ الحق من كل احد قبله الحق، وتاديه الحق الى كل احد له حق، ولا تطايع في ذلك احدا. واكتسب ما يكفيك من الكفاح، فإن من لم يكفه الكفاح لم يغنه شيء، فإن من لم يكفه الكفاح لم يغنه شيء. إني بينكم وبين الله، وليس بيني وبينه أحد، وإن الله قد ألزمني رفع الدعاء عنه، فانظر زكاتكم او تكواكم اليه. فمن لم يستطع فالى من يبلغنا اياه نبذ له الحق غير منعفع، اي غير مفروض. ثم امر سعدا بالسيف وقال له: إذا دعيت إلى جرم اسم مكان قريب من العراق فانزل به وتفرغ فيما حولها وانزل من حرب من حولك منه واتخذ أهل النجدة والرأس والقوة والعزة ومرت حملة في قلوبنا وسار الرعب بهذا الجيش على طريق المدينة إلى الغيرة مجدادا أمر نجد حتى نزل المكان الذي حدده عمر جرد على مسافة 585 كيلو متر من المدينة وتقديرنا أنه نزلها في حوالي 27 شعبان عام 14 من الهجرة في 15 أكتوبر سنة 635 من الميلاد ونزل سعد وعسكر بجنوده في هذا المكان حتى جاءته حدود اخرى وان زادات من عمر نعم بعد خروج سعد جاءت امدادات اخرى فامده عمر رضي الله عنه بألفين يماني وألفين نجدي من غضبان وسائر قريش فقدم سعد ذروة بمن معه وقدمت من ورائه هذه الجموع ففرقها فيما حول ذروة من مياه بني تميم وأسد وفي انتظار أمر عمر بالتقدم ووقوف مزيد من التعزيزات والإمدادات راح سعد يأكل ممن حضر فجمع 3000 من تميم وألفا من الرباط و3000 من بني الأسد وظل سعد 3 أشهر حتى لحق به أصحابه بذل عمر رضي الله عنه في الحث لهذه الحرب كل ما استطاع من جهه فلم يدع رئيسا ولا ذا رأي ولا ذا شرف في قوله ولا ذا صدوه ولا قضيبا ولا شاعرا الا رمى به الفرس فرماهم بوجهاء المسلمين وهو يقول والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب والله لأضربن ملوك العجم بملوك العرب وجاء المسلمون من أقطارهم جربهم على ذلك توطئة الحملات السابقة من خالد بن الوليد والمسنى بن حارثة فلاقوا بعد ذلك بعدا جديدا كان المسمى الذي فتح المدائن رضي الله عنه والله مسمى بن حارثة كان من ذلك منطقة الجيران ينتظر قدوم سعد وكان مع المسمى 6000 من بكر ابن وهب والفان من سائر ربيعه والفان من بزيله عليهم جرير بن عبد الله والفان من قضاءه وقيس ممن انضم اليه على قيس عدي بن حاتم وعلى قضاءه عمرو بن وبره وفي مرض في الترقب بهذا سعد ينتظر ان يقدم عليه المسمى او ان ياتي عمر ان ياتي امر من عمر التقدم ويسمى في مكان في سيران ينتظر قدوم سعد في هذا الموقف وفي تلك الاثناء مرض المسمى ابن حارثة رضي الله عنه مرضا خطيرا واستشعر بلو اجله واشتد وجعه فعمل الى قومه واستغلق على من معه من الجنود مجيرة من القصاصية، وكان معه وجوه أهل العراق، وقرب المسنى من أبيه المعني، وأوصى إليه بوصيته، وأمره أن يعجل السير بها إلى سعد رضي الله عنه، ثم أسلم المسنى روحه إلى دارها. فكان بمثابة فراش منير قد انطفأ، وشمس مشرقة قد أفلت، نبذت فتوح العراق نورا وجهتا. ثم ماذا؟ كسر عمر إلى سعد، وذاك درس آخر يجب أن نعيه جيدا، إنها وصية عمر إلى سعد رضي الله عنه، فيها استراتيجية عسكرية إسلامية، فيها أسباب النصر الذي قد يتأخر عن المسلمين ولا يتخلف، فإن تأخر فبسبب أننا لم ننفذ وصية عمر التي استنبطها عمر من كتاب الله عز وجل ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كتب عمر إلى سعد يقول: أما بعد فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله، فإني آمرك ومن معك من الأجناد بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل الردة على العدو، فإن تقوى الله أفضل الردة على العدو، ليست الردة ترفيها في ليلة المعركة، ليست العدة سكرا وشرب خمور في ليالي المعاد، ليست العدة ترفيها للجنود بنساب وطعن وجرع وغلاب وزنا. اسمع، أمرك ومن معك من الأجناد أو من الجنود وكلاهما جمع بتقوى الله على كل حال، فإن تقوى الله أفضل العدة على العدو وأقوى العدة في الحق. وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احترافا لمن معاك، أن تكونوا أشد احترافا لمن المعاصي منكم من عدوكم، وآمرك ومن معك أن تكونوا أشد احترافا لمن المعاصي منكم من عدوكم، أي الحذر من المعصية أكثر من العدو، فإن ذنوب الجيش أقوى عليهم من عدوهم، وإن لهم صار المسلمون بمعصية عدوهم لله، وإن لهم صار المسلمون بمعصية عدوهم لله، والسلام محلوف أيضا بطاعة المسلمين لله، ولولا ذلك لم تكن لنا بهم قوة، لأن عددنا ليس كعددهم، ولا عدتنا كعدتهم، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا بالقوة، فإن استوينا في المعصية كان لهم الفضل علينا بالقوة، وإلا ننصر عليهم بفضلنا لم نغلبهم بقوتنا وإلا ننصر عليهم بفضلنا بطاعتنا وتقوانا لم نغلبهم بقوتنا. واعلموا أن عليكم في سيركم حفظة من الله يعلمون ما تفعلون فاستحيوا منهم ولا تعملوا بمعاصي الله وأنتم في سبيل الله ولا تقولوا إن عدونا شر منا ولن تسلط علينا ولا تقولوا إن عدونا شر منا ولن تسلط علينا وإن مسلنا فرب قوم سلط عليهم من هو شر منهم كما سلط على بني إسرائيل لما عملوا بمساقط الله سلط الله عليهم كفارة المجوس فجاسوا خلال الديار وكان ورثا مفعولا واسأل الله العون على انفسكم كما تسألونه النهر على عدوكم واسأل الله العون على انفسكم كما تسألونه النهر على عدوكم اسأل الله ذلك لنا ولكم. وتابع عمر يقول وترفق بالمسلمين في مسيرهم ولا تجذبهم مسيرا متعبهم ولا تقصر بهم او لا تقصر بهم عن منزله يرفق بهم حتى يبلغوا عدوهم والسفر لم ينقص قوتهم فإنهم سائرون إلى عدو مقيم جام الأنفس والجراح. وأقم لمن نهج كل جمعة يوما وليلة حتى تكون لهم راحة يجمعون فيها أنفسهم ويرمون أسلحتهم وأمتعتهم ونهي منازلهم عن قرى الصلح والذمة ونأي منازلهم عن قرى الصلح والذمة فلا يدخلها من أصحابك إلا من سلك بدينهم ولا ترجع أحدا من أهلها شيئا فإن لهم حرمة وذمة يوجبها الذمة خيرا فإن لهم حرمة وذمة ابتليتم من وسائلها كما ابتلوا بالصبر عليها فما صبروا لكم فهو لهم ولا تنتظروا على أهل الحرب بظلم أهل الكفر. يقول إذا وقيت أدنى أرض العدو فأبت العيون بينك وبينهم العيون أي الجواسيس ولا يخفى عليك امرهم وليكن عندك من الارض او من اهل الارض من تطمئن الى نصره وصدقه فان لك ذنوب لا ينفعك فان لك ذنوب لا ينفعك خبره وان صدق في بعضه والراس عين عليك وليس عينا لك الغار الغشاد عين عليك وليس عينا لك وليكن منك عند دنوك من ارض العدو ان تكثر الضلائع وتبث السرائر بينك وبينهم فتقطع السرايا امدادهم ومرافقهم وتتبع الصلائع اوراقهم وتبث الصلائع أهل الرقم والبأس من أصحابه وتغير لهم ثواب الخير فإنهم عدوا كان اول من تلقاه القوة من رأيه. واجعل امر الثراء الى اهل الجهاد والصبر على البلاء، ولا تخف احدا بهوى فيضيع من رأيك وامرك اكثر مما اتيت به اهل صاحبته. ولا تبعث طليعة ولا تلية في وجه تتخوف فيه ضيعة ونكاية، فإذا عانيت العدو فاضمم إليك أقاصيه وطلائعك وسراياك، واجمع إليك مكيدتك وقوتك، ثم لا تعاجلهم المناجدة، ما لم يستدرك قتالا حتى تبصر عورة عدوك، أي ثغرات، حتى تبصر عورة عدوك ومقاتله وتعرف الأرض كلها كما عرفت أهلها، فتصنع بعدوك كصنيعته بك. ثم أدع حراسك على عسكرك وتحفظ من البياع جهدك، يعني أن يميزك العدو بليل. ولا تؤت لأسير ليس له أهل إلا ضربت عنقه لترهب بذلك عدوك وعدو الله، والله ولي أمرك ومن معك وولي النصر لكم على عدوكم والله المستعان. إنها العظمة وإنه الإيمان وإنها حضارة الإسلام، من الذي علمها؟ وقد علم عمر في مدرسة الإيمان وتربى في مدرسة النبي العدنان عليه الصلاة والسلام، ثم مات. تنظيم الحملة كتب عمر بن سعد: إذا جاءت كتابي هذا فعشر الناس، اجعلهم أعشارا أعشارا، عشر عشر، وعرف عليهم على كل عشر عريض، وأمر على أجنادهم اجعل على المجموعات أمراء، وحفهم أي بالتعبئة المعنوية، ومر مثلا المسلمين فليشهدوا أي يحضروا ويكون هم الامراء، وقدرهم عرفهم اي انزلهم منازلهم وقدرهم قدرهم ليكونوا امراء على جنودهم، يقدرونهم قدرهم. ثم وجههم الى اصحابهم، حدد لهم المجموعات التي يتامرون عليها، وواعدهم الغازيه، واصل اليهم المغيرة بن شعبة في خير، واصل الي بالذي يستقر عليه امره. ما هذا الشيء؟ بعد الاستقرار لكل من شهد القادسية يتبين انهم 34,000، وان اردت تحديدا اكثر فنحو من 33,000، وجميع من مسلم عليهم بيت القادسية اي بعد المعركة كانوا نحو من 30,000. وبعث سعد الى المدير فانضم اليه بجنده، كما بعث الى رؤساء القبائل ووجوه الناس فجاءوا فعرفه وجعل على كل عشرة عريفة، اي كما كان ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعين امراء الاجناد، وامر على الرايات رجالا من اهل السابقه في الاسلام وحشر الناس احشارا، جعل الجنود الى حشر، وجعل على كل رجل اميرا له سابقه في الاسلام، فكان كل عشر من الجيش يزيد على ثلاثه الاف قليلا او كثيرا. وهذا هو الذي جعلنا نكون من العدد نحو من 33. كان كل عشر يزيد على ثلاثه الاف قليلا او كثيرا، ومتوسط عدد العشر 3,200. ثم بعد ذلك اصبح شعب التعبئه وراحت ودع المقدمة والميمنة والميسرة وحدث الصلاة والساق، كما حدث رديف الصلاة التي هي التوبيات، والرديف خليفته، من يكون خليفته إذا سجد، فحدث خليفته خالد بن عرفة، ثم حدث أماكن الجيش وأماكن الخيام وأماكن المساء وأماكن الغرباء الإبل والذي عليها تنوير الجيش وشؤون النفط والحملة وشؤون الإدارية وشؤون الإدارية، كما حدث السلم القيادي المتمسك الأمين وخليفته إلى السجن، ثم أمراء الأحصاء، ثم رؤساء الرايات، ثم رؤساء القبائل. هذا في الوقت الذي لم ينس فيه عمر بن الخطاب أن يرسل إلى سعد بن الأطباء ليزاروا الجرحى، كما جعل سعد على القضاء والغنائم وتقديم الفيل عبد الرحمن بن ربيع الزهير، يعاقبه جبير بن قشعم الكندي، وجعل لهم داعية يذكرهم بالله ورابدة، فكان ذاك الداعية والراعي سلمان الفارسي، وكان الترجمان بينه وبين الأمر هلال الهجري، وكان الكاتب زياد بن أبي سفيان رضي الله عنه جميعا. وكانت الحملة كلها 74 ممن شهد بدرا، و319 ممن كان له صحبة فيما بين بيعة الرضوان إلى ما فوق ذلك، و300 ممن شهد فتح مكة، و700 من أبناء الصحابة في جميع أحياء العرب. فلم يخرج سعد من صراط أو صراط إلا على تعبئة ونظام كاملين، وانتظر فلم يخرج منها إلا بأمر عمر رضي الله عن عمر وعن سعد وعن جميع أصحاب رسول الله أجمعين. إذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع سعد، عمر بن المدينة، لكن بقلبه وعقله وكل إمكانياته مع الملوك، حيث المزرعة حيث المعركة، خطوة بخطوة في كل كبيرة وصغيرة، كذا يكون القائد مع جنوده والامير مع اعدائه. لقد مرض سعد رضي الله عنه من تنظيم جيشه، فكسب بذلك الى عمر، وفيما هو ينتظر جوابه قدم عليه المعني بن حارثه قاتل سلم بن حارثه، ومعه سلمة بنت خطبة زوج المسلم، وقد مات عنها رضي الله عنه وارضاه، تحمل وصية المسلم او يحملها المعني معه، فتضمن هذه الوصية عصارة تجارب المسلم في ارض العراق يذكرها لسعد ويبدي فيها رجله، فما اعظم المسمى من قائد وما أعظمه من بنود من بنود الإسلام. كان قائلا لا يضار لما جعل عمر سعدا أميرا على الجيش جعل المثنى واحدا من أفراد الجيش. فما غضب المثنى ولا التفت إلى هذا ولا قال كيف وأنا الذي فتحت المجال ولا عرفت القوم وعرفت سبله أبدا. صار جنديا هادئا ومع مزيد من الأسوار يرسل وصية إلى كعب رضي الله عنه فيها إراقة وإراقة تجاوزه ليعرف سعد الأمر على بينه وليدرك الخطة وليعرف الثمرات. فلما عاشرت المنية المثنى كتب من ذلك وارسله المغاصين في وصية إلى سعد وأمره أن يسرع الإرسال رضي الله عنه وأرضاه. وكان من بين ما ذكره المثنى في وصيته لسعد ألا يقاتل عدوه وعدو المسلمين من أهل الكارث إذا تجمع أمرهم ومنعهم في عقر ذلك لا يقاتلهم في عقر ذلك وإنما يقاتلهم على حدود أرضهم على أدنى مكان من أرض العرب وأدنى مدرة قرية من أرض العجم. فإن يظهر الله المسلمين عليهم فلهم ما وراءهم وإن سبب الأخرى رجعوا ففاتوا إلى فئة ثم يكون أعلم بسبيلهم وأجرى على أرضهم وأجرى بها إلى أن يرد الله الكرب لهم على عدوهم. فترحم سعد رضي الله عنه على المثنى رضي الله عنه وامر اخاه المعني على عمله امره بدلا من اخيه واعطى اهل بيته خيرا وقرر سلمى فتزوجها وبنى بها. وكتب عمر الى سعد كتابا قدم عليه وهو بالفراق فيه الرجل الذي راى المثنى لنفس الرجل الذي اوصى به المثنى ان يكون سعد على الحدود. جاء الكتاب من عمر يفيد نفس الرجل فقال له اما بعد فسر من فراق نحو فارس لمن معك من المسلمين وتوكل على الله واستعن به على امرك كله انها نعمة العبد وتوكل على الله واستعن به على امرك كله واعلم فيما لديك انك تحكم على امه عددهم كثير وعدتهم فاضله اي تفضل عدتكم بكثير وعدتهم كثير وعلى بلد مجهول اي كثير ان توافقوا غيظا من فيضانات فتهلك الحرث والنسل. والذين عاشوا فيضانات النيل يعرفون هذا ويذكرونه. فقال لعلك توافق فتره غيظ من خير يعني ليس بدل الفيضانات والبحار والانهار ولذلك يقول هذا البلد بلد نميم وان كان فيها سهول او ضيق وحاره لكن فيه عصبة تغوص بفيضاناته وأنهاره ونهره. وإذا لقيتم القوم أو أحدا منهم يعني في بداية النهار كان يبدأ إنه يبدأ المعركة بالمباركة. إذا لقيتم القوم أو أحدا منهم فبدأهم الشدة والضغط وإياكم والمناظرة لدموعهم، لا تنتظر بقية الدموع التي تأتي بعد المقدمة. ولا يقدرونكم فإنهم خدعكم مكرا. أمرهم غير أمركم إلا أن تجادلوه. قل على نفس المستوى ومعرفة ما يفعلون وما يفرقون. يقول وإذا انتهيت إلى القادسية، والقادسية باب ثالث في الجاهلية، وهي أجمع تلك الأبواب لمادته ولما يريدونه من تلك الأرض أي من تلك البلاد الأصلية، وهو منزل رغيب خصيب حصين دون مصنعه وأنهار ممتنعة، فتكون مسالحك على أنطاقك يعني تتحصن بالأنطاق والنفق الطريق في الجبل، ويكون النهر بين الحجر والمدر على حافات الحجر وحافات المدر، والذراع بينهما الذراع المنارة الرملية المستوية التي لا تنبت شيئا. ثم ابدا مكانك فلا تضع، فانه اذا احسوك امرضتهم بجمعهم الذي ياتي على خيلهم ورجلهم، فان انتم ضربتم لعدوكم واحتسبتم لرجاله ونويتم الامانه رجوت ان تنصروا عليهم، ثم لا يجتمع لكم مثلهم ابدا الا ان يجتمعوا وليست معهم قلوبهم. وان سبب الاخرى كان الحجر في ابدانه فانصرفتم من ادنى مدره من ارضهم الى ادنى حجر من ارضكم، ثم كنتم عليها اجرا وبها اعلم وكانوا عنها اجبل وبها اجهل حتى ياتي الله بالفتح عليهم ويرد لكم الكرامه عليهم. كانها نفس الكلمه نفس الخطبه. قال هل سلم وارسل بها عمر رضي الله عنه يقول له فان كان يوم كذا وكذا فارتحل بالناس من شراء حتى تنزل فيما بين عزيف الهجمات وعزيف القوارب، فشغلت بالناس وربحت بهم. ومع هذا الكتاب كتب عمر الى ابي عبيده بن الجراح رضي الله عنه كتاب يامره بان يقرف اهل العراق الى اخيه النهر حيث مولعت القادسية وكانوا 6000. قال ارسلهم ومن اشتهى ان يلحق بهم. وخرج سعد في طريقه هذا في 13 من صفر الخامسة 15 من هجرة بما يوافق 26 مال 636 من الميلاد. هذا وقد أقام سعد رضي الله عنه في القادسية زمنا ينتظر المجوس أن يخرجوا إليه وأن يوجه إليه نواته وهو لا يفعل، واستبطأهم فبعث عيونا إلى أهل حير فرجعت إليه العيون بأن يتجسد من الفرس قد ولى خصتم ابن الفرقات او ابن الفرقات الارملي حرب المسلمين وانه امره ان يؤثر بجنوده. يعني ماذا الفرق في اعداد العدد؟ وجاء الى سعد كتاب من عمر اما لك فتعاهد قلبك وحارب جندك بالموعظه والنيه والعزه ومن غفلك يحدثهما وغفر فان المعونه تاتي من الله على قدر النيه والاجر على قدر الحسبه والاثر الحذر على ما انت عليه وما انت بسبيله واسال الله العافيه وابصروا من قبل لا حول ولا قوه الا بالله. واقصد الي اين بلغك جمعهم ومرضتهم الذي يلي مصادمتكم فانه قد منعني من بعض ما اردت الكتابه فإنه قد منعني من بعض ما أردت الكتابة به قلة علمي بما هجمتم عليه والذي استقر عليه أمر عدوكم. فصف لنا منازل المسلمين والبلد الذي بينكم وبين المدارس صفة لأني أنظر إليها واجعلني من أمركم على الكلية. وقف الله وارجه وقف الله وارجه ولا تغتر بشيء واعلم ان الله قد وعدكم وتوكل لهذا الامر بما لا كلف له فاحذر ان تصرفه عنه يستبدل بكم غيركم. فكتب اليه سعد بصفة البلد التي نزل بها وصفا جغرافيا او جغرافيا مفضلا وكتب له ان يسمى القائد الذي يقود الحمله من الكرد هو رده وكان من بين ما قاله في كتابه الى عمر وان الذين نعدوا لمصادمتنا رد في امثال لهم منه فهم يحاولون المغاربه واقحامنا ونحن نحاول انقاذه وادراكه. وامر الله بعض بعض وقضاؤه مسلم الى ما قدر لنا وعليه فنسال الله خير القضاء وخير القدر في عافيه. فكتب عمر اليه قد جاءني الكتاب وفهمت فأقم بمكانك حتى يرضي الله عدوك واعلم ان لها ما بعدها فإن نحك الله أدباره فلا تنزع عنه حتى تقدم عليهم المدائن فإنه قرارها ان شاء الله. وجعل عمر ومن معه يدعون لسعد ومن معه يدعون في صلواتهم وفي غير صلواتهم لنصرة الإسلام وحزب المسلمين. وهذا عمر يبشر سعدا عاد عمر يكتب إلى سعد يقول له يا سعد إني قد ألقي في أمري أن لكم إذا لقيتم العدو وهجمتموه فضرب السبب وآثر الدرية عليه أي إظهار غير ما تظلم أو لا تظهر نواياك لأحد. هذا وإن لا أحد منكم أحدا من العجب بأمان واحد من الجنود المسلمين أعطى أمانا لأعجمي أو ضربه اختلط الأمر على الأعجمي ظلما ان ما فعله المسلم باشاره او بلسان كان لا يدري اعجمي ما كلمه به وكان عنده امانا فاجروا له ذلك مجرى الامان. انظر الى عظمه الاسلام كله جزء مسلم أخطأ أمام الأعجم يكون العلماء. إشارة من كل مسلم فهمها الأعجمي بطريقته أنها صورة من الأمام فأعطوها أمانا ومنحوها. والوفاء الوفاء، فإن الخطأ بالوفاء بقية، وإن الخطأ بالقدر لهو الأشكى. وفيها وهنكم وقوة عدوكم وزهاق ريحكم وإقبال ريحهم، واعلموا أني أحذركم أن تكونوا دينا على المسلمين، أن تكونوا دينا على المسلمين وسببا لتمهيلهم. ولا يحرمنك ما يأتيك عنه، لا يحرمنك أي لا يحرمك بالرغم والهدي والحسن ما يأتيك عنهم ولا ما يأتونك به من كثرة أحداث وهدف. واستعن بالله وتوكل عليه وابعث إليهم رجالا من أهل المنظرة والرأي والبلد يدعونهم إلى الإسلام، فإن الله جاعل دعوتك لهم توهينا لهم وضررا عليهم. واكتب إلي في كل يوم منهم. وكذلك إخوة الإسلام، هذا الذي ذكرته إنما هي مقدمات لحملة مطولة صار أملها، لكننا ما أردنا أن نذكر سيرة أو موقعة نصل إلى نتائجها ونهايتها، إنما أردنا أن نتعلم دروسا نستضيء بها على الطريق، وأن نرى صورة مشرقة للمسلمين الأوائل من أجل أن يتعلم منها المسلمون الأوائل، فإنه لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. والحديث عن القادسية جمعه يقول: ولما وقعت الإطارة في الأسبوع الماضي بما مللتموه أعترت أن أكمل الكلام عن القادسية على عتاب ربكم، وإن تأخر الكلام عن تتمتها لدرس قادم بإذن الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وارزقنا الإخلاص واجعلنا من المخلصين، علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن ذروة لا يستجاب لها. اللهم اقر عيوننا بنصر هذا الدين واجعلنا من جنودك الاوفياء المخلصين. اللهم اقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم ارفع نهضه وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا، ارحمنا فانك بنا راحم، ولا تعذبنا فانت علينا واقف، ارنا قدرتك في الكافرين وارنا رحمتك بالمؤمنين. ربنا اكف عنا العذاب انا مؤمنون، لا انا وخالقنا دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا. اللهم اغفر لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تحط به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأبنائنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، ولا مبلغ علمنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر، نسألك من كل خير سالك منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من كل شر سعادة منه نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. الحمد لله رب العالمين. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأولين والآخرين وعظم الإسلام إلى يوم الدين. جزاكم الله خيرا وسلم صالح الدعوات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.